زلنا مع هذا العلم الجليل مصطلح الحديث وقواعد التحديث. انتهى الكلام بنا الأسبوع الماضي في الكلام على السنة كما اختتمها المحدث العلامة القاسمي الشامي بتعريف السنة عند العلماء، وهو يتعرض إلى الكلام على قول الصاحب من السنة كذا، أمرنا بكذا، نهينا عن كذا. فقلنا بأن السنة لها تعريف مختلفة عند أهل كل فن، فأصحاب العقائد يرون أن السنة مقابل البدعة، من أحدث في ديننا هذا ما ليس منه فهو رد، ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها. وأن السنة عند أهل الأصول أنها ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير فقط، لأنهم يبحثون عن الأحكام لا يهتمون اهتماما كليا بأمور النبي صلى الله عليه وسلم الحياتية أو الصفات الخلقية أو الخلقية، غير ما إلا ما كانت تمس الأحكام من حلال وحرام. وعند أهل الفقه يرون أن السنة هي ما كانت مقابلة للفرض أو الواجب، التي يعبر عنها أهل الأصول هي ما يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها، ويقسمونها إلى سنن رواتب وإلى سنن مستحبات وأيضا إلى سنن مطلقة. وأخيرا عند أهل الحديث، وهو الباب الذي نقصده وهو البحث الذي نبحث فيه، ألا وهو السنة عند أهل الحديث كل ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية أو صفة خلقية. لذلك أنت ترى الذين صنفوا في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم يهتمون بأيام النبي صلى الله عليه وسلم وسنن النبي صلى الله عليه وسلم وصفات النبي صلى الله عليه وسلم الخلقية والخلقية وأحوال الرسول صلى الله عليه وسلم، غير أن سنن أبي داود هي التي اهتمت اهتماما كاملا وانصب اهتمام المصنف رحمه الله على أحاديث الأحكام. لكن البخاري ومسلم ورافع السنن إن وجدت وجدت أنهم يهتمون بكل ما يمس النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو صفات خلقية أو صفات خلقية، كيف ينام، كيف يقوم، كيف يجلس. ثم انتقل المصنف إلى المقصد 46 في الكلام على الخبر المتواتر والخبر الأحاد. لا بد من لفتة، الكلام على الخبر المتواتر لا يمس مصطلح الحديث، مصطلح الحديث لا ينشغل بالكلام على الخبر المتواتر. لما؟ ثم هو الأحاد صحيح أيضا، لو لا تتعجل وتتدبر يكون أولى. لما؟ هذا نعم هو البحث في القبول والرد، البحث في القبول والرد، وهذا بالإطباق الحديث المتواتر لا بحث فيه. عامة هم يقدمون ذلك، ولذلك نسير معهم بإيجاز، وهو يفرق بين الخبر المتواتر والخبر الأحاد. وعندنا في الخبر الأحاد مباحث مهمة جليلة لابد أن نتكلم عنها. أما الحديث أو الخبر المتواتر هو الذي نقله جمع يستحيل تواطؤه مع الكذب، هو الحديث الذي نقله يعني عن جمع يستحيل تواطؤهم على الكذب. وقد فصلنا القول في ذلك في قواعد في المقدمة من الصلاح فليرجع له، لأنه ليس من بحث مصطلح الحديث كما بينا. وأما الخبر أو خبر الأحاد هو ما كان دون المتواتر، خبر الأحاد هو ما كان دون المتواتر، لكنه يبين لنا أن المتواتر ينقسم إلى قسمين، قسم لفظي وقسم معنوي. والمتواتر المعنوي كثير، والمتواتر اللفظي قليل، لا كما زعم أنه كثير، لا، ويقول له أمثلة كثيرة وهذه يعني فيها مرحب عليه. لا، الأحاديث المتواترة لفظيا قليلة جدا ليست بكثير، أما الأحاديث المتواترة معنويا هي الكثير. وذكر من هذه الأمثلة من كذب عليها متعمدا وهو رواه نحو 200، وأيضا حديث الحوض وحديث المسح على الخفين وحديث رفع اليدين في الصلاة كلها متواتر لفظا، والمتواتر معنى كثيرة جدا بحثها ابن القيم فليرجع إلى ذلك. أما بالنسبة للخبر الأحاد وهو المهم في بابنا هذا، ألا وهو الكلام على الخبر الأحاد، وهل الخبر الأحاد يوجب العمل به، وهل هو يفيد العلم أم يفيد الظن، هذه المباحث التي تتعلق بخبر الأحاد. وإذا قلنا بأن خبر الأحد حجة، فلابد أن نقول هذه المسألة على العموم، هل حجة في الأحكام والعقائد أم في الأحكام فقط؟ لأن أيضا نبحث لابد أن نتعرض له في الكلام على خبر الواحد أو خبر الأحد. الخبر لغة معنى النبأ، الخبر معنى النبأ، خبرته بشيء نبأته به، الخبر بمعنى النبأ لغة. وأما في الاصطلاح فهناك خلاف كثير بين العلماء، لكن أوجز التعريفات الصحيحة لذلك هو الخبر هو الكلام الذي يدخله الصدق والكذب. الخبر هو الذي يدخله الكلام الذي يدخله الصدق والكذب، خلافا للإنشاء، لأن الإنشاء هو الذي يكون فيه الحظر أو المنع، يعني الأمر أو النهي، طلب بالشيء، هذا بمعنى هذا الإنشاء. أما الخبر هو كلام يدخله الكذب، يدخله الكذب أو يدخله الصدق، هذا المعنى الخبر. والأحاد طبعا خبر الأحاد هو ما لم يبلغ حد التوافق، خبر الأحاد ما لم يبلغ حد التوافق. وآل الحديث قسموا الأحاد إلى أقسام، منها خبر الأحاد الفرد وهو الغريب والعزيز الذي فيه طبقة من طبقات الإسناد فيه إسناد، وأيضا المشهور الذي لم يبلغ حد التوافق، المشهور فيه كثرة لكنه لم يبلغ حد التوافق، والكل أحاد، والكل أحاد، خبر الأحاد هو الذي لم يصل إلى حد التوافق. خبر الآحاد اهتم به العلماء كثيرا، لما؟ لأن السنة بأسرها إن لم تكن، يعني إن لم نقل كل السنة خبر آحاد فغالب السنة آحاد، لذلك بحث قبول خبر الآحاد وحجية خبر الآحاد بحث مهم جدا جدا جدا. لما؟ لأن ممكن خبر الآحاد سيهدم السنة بمرة، يبقى إذن الذي ينكر خبر الآحاد هذا خبيث، لأنه يريد وراء الأكمة أن يهدم لنا سنة نبينا صلى الله عليه وسلم، وهو ينكر أو يرفض حجية خبر الآحاد. فلذلك نحن نبحث الآن بخبر الآحاد على أولا حجية خبر الآحاد، ثم بعد ذلك الشبهات التي حول حجية خبر الآحاد والطوائف الذين ردت ذلك، ثم الكلام على ما يفيده خبر الآحاد. إن اتسع المقام سنتكلم في هذا المبحث الآن، وإلا سنرجع حتى نتكلم على التعريف. أقول بالنسبة للعلماء الذين قالوا بأن خبر الآحاد حجة ولن يقولون وجوب التعبد به، هذه عقلا وشرعا لا بد من التعبد به، قال الله تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا وما كان لمؤمن ولا مؤمن إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. والله تعالى قال فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجد في أنفسهم حرج مما قضيت ويسلموا تسليما. قال الله تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فالتعبد به واجب، لكن هل نقول هو حجة ويلزم أو مستحب؟ هذا الخلاف بين العلماء، يعني مستحب التعبد به أم واجب؟ نقول إذا كان حجة فيجب التعبد به والعمل به. خبر الأحاد جمهور أهل العلم من السلف والخلف قالوا بأنه يجب العمل به، خبر الأحاد يوجب العمل، فإذا جاءك خبر عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا ترده بحال، بل لا تتوقف فيه بحال، إن جاءك وجب عليك العمل به، كما قال الشافعي، يعني أجمع المسلمون ممن علم. ولذلك الإمام الشافعي نقل عنه أنه قال لو كنت أو لو زعمت أو زعم أحد أن من السلف والخلف أجمع أو كل ما نعيته من أهل العلم أجمع على أن خبر الأحاد حجة يعمل به لكان الإجماع صحيح، وكما سنبين أنه من أدلة القول على أن العمل بالحديث الأحاد بالإجماع. وأيضا يعني نقل عن الشافعي كلام من ذهب أنه لو ثبت الحديث عند أحد لابد أن يعمل به ويطرد عرض الحرج بقول أي أحد خالف هذا القول كائنا من كان. أجمع المسلمون على ذلك أنه من ثبتت عنده سنة من سنة النبي صلى الله عليه وسلم أنه يجب العمل به دون الرجوع إلى أحد بحال. فخبر الواحد الثقة حجة يلزم العمل به أو يلزم العمل. فأقول الأدلة عند جمهور أهل العلم الذين قالوا بأنه حجة من الكتاب ومن السنة بل ومن الإجماع والعقل. من الكتاب قال الله جل في علاه فلولا نفر من كل فرقة طائفة منهم ليتفقهوا في الدين، هذا دليل لأهل السنة والجماعة الذين قالوا بحجية خبر الأحد. ووجه الدلالة من هذه الآية: فلولا نفر من كل فرقة طائفة. الطائفة لغة تقع على الواحد وعلى الاثنين وعلى الثلاثة، وإن كان الأغلب أنها تقع على الاثنين وعلى الثلاثة، لكن قلنا بأنها لو بلغت حتى التسعة على ما حدده أهل المصطلح أنه ما زال في حيز الأحد، ما زال في حيز الأحد. فقالوا إذا قال الله تعالى فلولا نفر من كل فرقة طائفة منهم ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون، فقالوا هنا لابد أن يحذر المرء من الخبر الذي أتاه، والخبر الذي سيأتيه سيأتي من الواحد أو من الاثنين أو من الثلاثة، فيجب هنا أن يحذر هذا الخبر، أن يمتنع عن شيء يضره في دينه أو في أخرى. ففيها دلالة واضحة جدا على أن الخبر إذا جاء من الواحد أو من الاثنين فلا بد من قبوله ولا بد من الحذر إذا كان الحديث على التحذير، يعني لا بد العمل به. أيضا من الأدلة التي استدلوا بها أهل السنة والجماعة عموم قول الله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. قالوا هذه فيها دلالة واضحة جدا أيضا على قبول الخبر الواحد. كيف ذلك؟ ما وجه الدلالة في هذه الآية؟ نعم،
أهل الذكر يعني تشمل فرد أو تشمل جماعة؟
بقي تفصيل آخر. جيد، كلام جيد، لكن بقي تفصيل آخر. الآية التوجيه سيرد علينا ما يرد، لو عرفتم الإيراد فتمنعوا الإيراد بإيش؟ بالبحث الآخر. جيد، هي نفس الإجابة، لكن أنا أقول إيش اللي ممكن يرد.
الآية عامة يرد بالخصوص أهل الذكر، لا يلزم أن يدور على كل أهل الذكر العلماء في عصر، لكن لو سأل
لا نفس ينطبع نفس كلام الإخوة جميعا، وكلام جيد. هو أنا أقول أصلا يرد علينا أنه لو قال بالنسبة للمقلد، ما المقلد ما عنده إلا ذلك، يعني بالنسبة للمقلد لا تكون دليلا. مش فاهمين، المقلد لا يفهم خبر ولا غير خبر، المقلد لابد ان هو يريد ايش؟ حلال حرام، فلا يساعدنا ان نستدل بهذه الآية. مش مفهوم، مفهومة مهدي؟ لا، انا اقول الان حتى المقلد لا يعلم، والمجتهد في أوقاته لا يعلم، ولذلك العلماء لما قالوا لا يجوز لمجتهد أن يقلد مجتهد إلا إذا ضاق عليه الوقت ولم يستطع البحث، فهو هنا لا يعلم كالفقيه. الفقيه الذي لا يعلم كيف يصح الحديث أو ضعيفه إيش هيفعل؟ أنت ما رأيت إن يعني كان الشيخ ابن عثيمين يرجع إلى ألوان في السعودية رحمة الله عليه سلمان ويسأله عن صح حديث أو ضعف، وأيضا يسأل هل الألباني صح هذا الحديث أم ضعف؟ فدي رجوعهم الأهل العلم لأهل العلم. هو عامة الذي يرد أن المقلد لا تساعدنا الآية في الاستدلال على أن خبر واحد يقبل. ليش؟ لأن المقلد لا يبحث عن خبر واحد ولا خبر اثنين ولا خبر أحد، المقلد يبحث على أن أعمل أو لا أعمل، حلال أم حرام، يعني يريد الفتوى ولا يريد الخبر. لكن المجتهد المجتهد يريد الخبر، يبقى هنا الآية تساعدنا في شق آخر. الآية عامة، ولذلك أنا لما صدرت باب قلت الاستدلال بعموم الآية على أن الآية هتشمل المقلد وتشمل المجتهد، أما المقلد فيخرج لأنه لا يبحث عن الخبر. فاهمين؟ الحمد لله. مش فاهمين؟ فاهمين طيب. وأما المجتهد فيبحث عن إيش؟ عن الخبر. لو مجتهد سأل المجتهد وقال له مسألة رضاع الكبير ايش فيها؟ تقول الرضاع الكبير لا تحرك، هل المشاهد سيسمع كلام الرجل ويقول جزاك الله خيرا سأعمل بذلك، ولا سيمحص النظر ويقول وليمة وحديث سالم ما هو حذيفة ويتناقش معه ويسمع الخبر ويسمع الدليل؟ انت حتى طالب العلم لما بيجلس مجلس علم بعدما تدرب على ان يطلب فقط، هو مش لم يجلس تبركا، جالس لايش؟ ليطلب العلم. فهل هتمر عليه مسألة دون ان هو يبحث عن دليلها؟ ولو استحم الشيخ الذي يتكلم بمسألة من دون الدليل لابد أنه يبعثه بورقة حياء وأدب ويقول لو سمحت يا شيخ لو أشكل علي مسألة كذا، أين الدليل على هذه المسألة؟ طالب العلم ما يستطيع يمشي من غير إيه؟ من غير سلاح، صحيح ولا لا؟ فالمجتهد كذلك. فهنا إذا قلنا فسأل أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، يبقى إذا المجتهد سيسأل مجتهدا واحد صح ولا لا، وسيسأل عن الخبر، فالمجتهد سيعطيه الخبر فيقبل هذا الخبر ويعمل به. فهذا يكون وجه الدلالة من هذه الآية لأنها دلالة على أن الخبر الواحد يعمل به أو يلزم العمل به. أيضا من ذلك آية هي أوجه الآيات أو أوجه الاستدلالات بهذه الآية عند الجمهور, وهو قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. فاسق يدل على 20 أو 30 لكن لا يزيد عن ذلك. فإن جاءكم 20 أو 30 فاسق إيش فاسق؟ واحد صحيح ولا لا؟ فإن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. هنا وجه الدلالة من الآية المفهوم لا المنطوق. المنطوق عندنا حق أن الفاسق إذا جاء بخبر إيش نقول له؟ يرجع حتى نتبين هذا صحيح لا. طب لو جاء العادل العدل لو جاء العدل بالمفهوم تقبل ولا تتبين, فدي فيها دلالة بنص قرآني قاطع على أنه إذا جاءك العدل الواحد وأنت تعلم أنه ثقة وجب عليك أن تأخذ بإيش؟ بخبري. يبقى لا تتبين يعني تأخذ بخبري. وطبعا تطبيقا عمليا حديث الصياح أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما جاءه الأعرابي وقال إن السلم رأيت بها قال تشهد أن لا إله الله؟ قال نعم. قال تشهد أني رسول الله؟ قال نعم. فأمر الناس بالصياح. وأيضا حديث عمر رضي الله عنه وأرضى الغرض. المقصود هذه الآية ظاهرة جدا في الاستدلال على أن خبر الأحاد حجة. إذا هذه الدلالة من الكتاب. أما الدلالة من السنة فالأحاديث كثيرة جدا منها فعل النبي صلى الله عليه وسلم وقول النبي صلى الله عليه وسلم. أولا بعث النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر إلى الحج أميرا يأمرهم بالمناسك ويعلمهم المناسك, والحج ركن رئيسي من هذا الدين. قال النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام أن له أركان خمسة كما في حديث ابن عمر بني الإسلام على خمس وذكر منها حج بيت الله الحرام. فالحج ركن ركيم من الإسلام, ولا بد من أن يأتي المرء بهذه العبادة على وفق ما شرع الله جل في علاه. فكيف تعلم الناس الذين دخلوا في الإسلام مستجدين في الإسلام ليتعبد لها هذه العبادة؟ الله جل وعلا أمر نبيه أن يبعث أبا بكر أميرا على الحج يعلم الناس مناسك الحج, والناس جميعا وقفوا وقالوا لأبي بكر يا أبا بكر ائتنا بتسعة معك حتى تبلغ العشرة فنأخذ منك هذا القول أنه من النبي صلى الله عليه وسلم فنقبل خبرك ونعمل به. حدث ذلك ما حدث. كلهم قبل من؟ قبل كلام أبي بكر رضي الله عنه. وأيضا في نفس الوقت النبي صلى الله عليه وسلم بعث عليا أردف في علي إلى أبي بكر في الحج فصرخ في الناس ألا يحج بالبيت كافر ولا يطوف بالبيت إيش عريان, وقال هذا حكم والكل انطاع إلى حكم الذي نقله عليه أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. فيها دلالة واضحة أيضا من فعل النبي صلى الله عليه وسلم على أن خبر الواحد حج على المسلمين أن يأخذوا به. والأمر الثاني أو الدليل الثاني حديث عمر بن الخطاب. عمر بن الخطاب بعثه النبي صلى الله عليه وسلم جابيا. يعني إيه جابيا؟ يجوب جواب أفاق, يجوب شمال الأرض وشارقها طبعا عشان تبحث عن الأراضي التي لابد يستقر فيها المسلمون فيؤسسون الدولة الإسلامية. فبعثه النبي صلى الله عليه وسلم جابيا فكان نعم تاعيا قاضيا يأخذ الزكاة. فكان يستجلب الزكاة. والحديث مشهور في الصحيح عندما قال بعثني إلى خالد فجاء عمر بن الخطاب بعدما أتى بالزكاة فاشتكى من ثلاثة من هم؟ اشتكى من ثلاثة حول ولا قوة إلا بالله تعرف اثنين هات خالد بن الوليد العباس احسن ثالث بقى لان هو اشتكى من خالد واشتكى من العباس عم من السلم ابن جميل والثلاثة من السلم اجاب عن اثنين وما اجاب عن الثالث بل ذم في الثالث. اما خالد قال انكم تظلمون خالد حبس ادراعه واعتذر يعني جعلها وقفا او خرج عليها الزكاة. هذا تفصيل اخر. واما العباس قال اما العباس اما انت عمر ان العم ثم الاب ثم بين انه استسلف في رواية اخرى استرفع عنه في اسنادها لكن نفس المسألة ان هي دافع عن السلم على العباس انه استسلف منه زكاة سنتين. الرواية الصحيحة انه قال انا عند ان العم ثم الاب فدفع الزكاة وعينه مثله دفعها ودفع منه هذه الذكاء النبي صلى الله عليه وسلم او كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. اما ابن جميل فقال صلى الله عليه وسلم اما ابن جميل ما ينقل ابن جميل الا ان كان كذا, يعني كان بصيرا فاغناه الله جل في علاه فما كان له ان يمنع الذكاء. الغرض المقصود والشاهد بعث من عمر لياتي بايش؟ بالذكاء. فاتى عمر فقال للنبي صلى الله عليه وسلم رفضوني لاني كنت وحيدا عنده وما احد اعطاني الذكاء. صح؟ لا, ده شكاياته من الثلاثة تدل على ان الكل اعطاه الذكاء وقبل, والثلاثة لم يرفضوه ولم يردوه على انه احد على انه واحد, فقبلوه على ذلك واعطوه الذكاء. نعم. هذا ليس بإشكال حتى لو كان رسول رسول الله ما هو واحد. لا لا لا, انت يعني اضبط المساله. جزاك الله خيرا برضه, ايضا نبهت على مساله لابد ان نمر عليها لكن ليس وقتها. المهم من غير ما نرد عليها, هم الذين رفضوا الاحاد انقسموا الى قسمين. قسم رفضوه مطلقا حتى لو كان رسل رسول الله صلى الله عليه وسلم, وقسم قالوا لا لابد من قراءه محتفه تعضد هذا الحديث حتى نقبله, فيكون هذه من القراءه المحتفه التي تتكلم عنها. ومع ذلك نحن نعري هذه المساله, نريد الاطلاق لان الاصل في الاحكام ايش؟ العموم. ما في, حتى لو قلت قرائن ما في قرائن, هو في الصحابة أنفسهم قال الله تعالى إن جاءكم فاسق بنبأ فتبين. فالمسألة واضحة جدا. إذا مسألة عمر بن الخطاب رضي الله عنه ومثيل ذلك كثير في الشرع. معاذ بن جبل بعث رسول الله واحدا إلى اليمن يدعوهم إلى قضية الكون بأسره, هي قضية التوحيد. ثم مع ذلك قال فإنهم موحدوا يعني عبدوا الله فأعلمهم أن الله قد فرض عليهم الصلوات خمس, ثم قال فرض عليهم الزكاة تأخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم. وأيضا بعث عليا من أبي طالب بعث عليا قاضيا على أهل اليمن, وبعث أبا موسى بعد ذلك. فكل هذه البعوث كانت من النبي صلى الله عليه وسلم تدل دلالة واضحة جدا على أن الخبر الأحاد كان معمولا به, وهذا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا من ذلك بعوث النبي صلى الله عليه وسلم لكسرى وقيصر, هذه ملوك الغرب والشرق, بعث اليه النبي صلى الله عليه وسلم بواحد برساله وقبلت عنده, فدلاله واضحه جدا على ان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم ان الناس حتى يقبلون بان خبر الواحد لابد ان يكون حجه ولابد ان يلزم ولابد ان يعمل الانسان به اذا وفره هذا الخبر. هذا بالنسبه للكتاب. اما بالنسبه للكتاب والسنه, اما بالنسبه للاجماع فاجمعت كلمه الصحابه واجمع الصحابه اجمعين على اجماع الصحابه باثرهم على ان خبر الواحد حجه, وفيها دلالات واضحه جدا بوقائع كثيره في السنه تثبت ذلك انه هو المعمول عند صحابه رسول الله صلى الله عليه وسلم. مثال ذلك الجده. الجده تاخذ نصف الميراث بشرطين بثلاثه شروط, لا بشرطين استغفر الله. الجده تاخذ النصف بثلاثه شروط. ها؟ ما تاخذ النصف؟ الجده ايش تاخذ؟ ولا شيء. ايوه الجده تاخذ السدس صحيح؟ ابو بكر ما كان يعلم ذلك. ولما جاءت الجده تشتكي لابي بكر تريد ميراثي تريد ايه؟ اريد ورثي. فقال لها لا اعلم لك في كتاب الله من شيء ولا اعلم لك في سنه الاسلام من شيء, انتظر حتى يجتمع الناس. فاجتمع الناس فسال عن الجده فقام المغيره بن شعبه فقال عندي فيها سنه ان الاسلام اعطى الجده السدس, فاخذ به ابو بكر رضي الله عنه رضاه. لكن في باقي الحديث انه طلب معه اخر فجاء محمد بن مسلمه ايضا فقال بان الاسلام اعطى الجده السدس, فاقر ابو بكر رضي الله عنه ذلك واعطاها السدس. دلاله على ان خبر الواحد معمول به, ولا تقول يعني لا احد يقول لي ابو بكر طلب الثاني, ما طلب الثاني الا تثبتا, والا حتى الثاني والثالث فهو خبر احاد, فهو ايضا خبر احاد. يعني في النهايه حتى لو تنزلنا معكم وانه خبر طلب في الخبر من يثبت له الخبر عنده فهذا ايضا لم يخرج عن حيز الاحاد, وان كان كما قلنا هو يعني ينوه به من يقول بان لابد من القرائن حتى يقبل خبر الاحاد, وهذا عاري يعني ليس صحيح وليس بالدليل, لا سيما وعندنا الدليل الاعظم يؤكد ذلك. عمر بن الخطاب لما ضربت امراه خطأ فقتلت الجنين فما كان يعلم فيه دية, فسأل عن الدية فقام حمل بن النابرة، وحمل بن النابرة هذا الذي كان يعني واقعا في هذه القصة بالضبط، لأنه كان تزوج امرأتين، فمن شدة الغيرة امرأة كانت حامل مع امرأة فغارت الأولى على الثانية فضربتها بجريد فأسقطت جنينها، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم في الجنين الغر، والنبي صلى الله عليه وسلم جعل الغر على من؟ على العاقلة، حموت كده. طيب، والحديث له قصة مشهورة حتى على أن السجع أن السلام لا يتكلف، لكن جاء به وجاء موافقا فقط للكلام عندما قال شرط الله أوثق. طيب، هذا سجع غير متكلف، لكن حمل بن النابغة أتى بسجع رفضه العلماء لرفض السلام له، كسر نفسه. لا كده ما ينفعش. قصنا أسلمنا أبو داود. نعم، نخليها بحث عليكم لأأتيكم بجواب النبي صلى الله عليه وسلم، أنتم تأتوني بالسجن. جيد، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا من إخوان الكهنة، معناته الكلام اللطيف، لكن هو إيش هذا الكلام اللطيف لأتى به دفع به حكم الشرع، لأن الشرع جعل في الجنين الغرة، لكن هو بيّن بقى أنه الذي لم يستهل صارخا كيف يجعل الجزية له، فهو أصلا لم يستهل صارخا، لم يخرج الحياة، فكيف يكلفنا بذلك؟ فأتى بسجع فقال فيه النبي صلى الله عليه وسلم هذا من إخوان الكهنة، ردا وردعا وزجرا له كيف يعارض الحكم بما يلون الكلام فيؤثر على السامعين. الغرض المقصود حمل بن نابغة هو الذي وقع في هذه القصة، فقام لعمر بن الخطاب قال جعل الإنسان في الجنين غر، فأخذ ابن عمر بقول حمل وحده وجعل في الجنين غر، فيها دلالة واضحة جدا على أن عمر بن الخطاب أيضا يرى أن الخبر الواحد يعمل به. عمر له أكثر من واقعة، الواقعة الثانية أيضا في المجوس، جهز الجيوش ليقاتل المجوس ولم يقبل منهم الجزية، فقال له عبد الرحمن بن عوف إن النبي صلى الله عليه وسلم قد أخذ من مجوس هذا الجزية، فقبل كلام عبد الرحمن بن عوف وعمل به. وأيضا في خبر آخر في مسألة إيش موقعة عريبة جدا للأطباء يعرفونها، يا طبيب يا دكتور تيمم، لا يا دكتور ده التيمم مهلكة لينا، أنت كده بتناقضنا، احنا عايزين ما يعضبنا الآن. ها ها بإيش التعوض طبعا عمال مش عبد الرحمن، هو ايضا عبد الرحمن بن عوف هو الذي قال له النبي صلى الله عليه وسلم انه سمع النبي صلى الله عليه يقول اذا سمعتم الطاعون في مكان فلا تدخلوها ولا تخرجوا منها، فعمل بخبر عبد الرحمن بن عوف، هذه دلاله واضحه جدا انه عمل بخبر الواحد. وايضا عمر بن الخطاب كان لا يعطي الارث لزوجة دية الزوج، يعني الزوج اذا قتل فله دية، فان كان خطأ او ان كان عمدا فله الدية، اما بالنسبة للعمد فلا بد من القصاص القوض او الدية. نعم، العفو يبقى العفو الدية وعفو مجانا، اما اذا كان القتل خطأ ليس له الا الدية، وهي على حالتين، ان كان شبه عمد وهو خطأ ايضا فيبقى فيها التغليظ، وان كان خطأ محضا فهو فيها التخفيف. وين انتم؟ ما سمعتوش عمد الاحكام؟ دية الغرض المقصود. فالدية هذه كان عمر بن الخطاب لا يعطي الإرث لزوجة القتيل، حتى جاءه ابن سفيان الكلابة فقال له إن النبي صلى الله عليه وسلم ورث زوجة الرجل من ديته، فأخذ به وهو واحد وأعطى الدية وورث المرأة من دية زوجها، فهذه فيها دلالات واضحة جدا من فعل الصحابة رضوان الله عليهم على أنهم يقبلون خبر الواحد. أيضا فعل ذلك عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه بالمرأة التي مات عنها زوجها وأتاها خبر الموت وهي في البيت، هل لها السكنة أم ليس لها السكنة، هل تمكث وتنتظر العدة ولا تخرج أم لا، ما كان يعرف الحكم حتى جاءته فريعة بنت مالك فقالت له ذلك، قالت مات زوجي وكنت عند وما كان له سكن، هو كان كأنه سكن عند أهله، فأمرها أرادت أن تخرج، فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تمكث في البيت الذي جاءها فيه خبر زوجها، ثم بعد ذلك تخرج بعد 4 أشهر و10، فقبل عثمان قول هذه المرأة وعمل به كخبر واحد، بل خبر امرأة وعمل به حتى يستدل به العلماء على أن خبر الواحد يعمل به. وهذه كما قلنا دلالة واضحة جدا على إجماع الصحابة، لأنه لو كان تمت إنكار لأنكروا، وما من أحد أنكر. هذا كان في محافل الصحابة وكلهم يقرون بذلك على أن خبر الواحد يعمل به. أيضا إذا قلنا بأن العقل دلالة عقلية، فالدلالة العقلية تقبل ذلك ولا ترده، لأننا أمرنا شرعا أن نقبل ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم إن كان غالب الظن أنه من النبي صلى الله عليه وسلم، ونعلم يقينا بأن الوصول إلى المتواتر يتعذر جدا، بل هو إن لم يكن من المستحيل فهو قريب من المستحيل أن تكون الأخبار كلها التي تتعلق بالأحكام أن تأتينا بالمتواتر. لذلك قلنا لا بد من قبول خبر الواحد والعمل به والتعبد به، وإلا ضاعت عنا عبادات كثيرة جدا. أحسنت، وهذا أيضا خبر تحويل القبلة، هذا من جمع كبير. أحسنت، جزاك الله عنا خير. أيضا من الأخبار اللي بتدل على ذلك من جمع من الصحابة حديث ابن عمر رضي الله عنه أهل قباء كانوا يستقبلون بيت المقدس، فجاء الطارق فقال أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم على تحويل القبلة، وقرأ قد نرى تقلب وجهك في السماء، حتى علموا أن الله جل وعلا أمرهم بالتوجه إلى الكعبة المشرفة، فاستداروا بخبر إيش؟ ما خرج متفقها عن الصلاة وقال له ائتنا بواحد معك أو باثنين أو بثلاث، لا قبله. نعم الإشكالات ستأتي، بس هات الإشكال اللي عندك. طبعا هذا ضعيف، لكن احنا سنأتي كل هذه الإشكالات، لأن هم عندهم إشكالات أقوى من هذا. الذين قالوا بعدم قبول الخبر الواحد عندهم إشكالات أقوى من هذا، يعني هذا هيعتري ما يعتريه ونرده بسهولة، لكن عندهم إشكالات قوية سنسردها الآن. الغرض المقصود عقلا لابد أن نقبل خبر الواحد، هذه أدلة العلماء لأن خبر الواحد حجة، وإذا قلنا حجة فهو على العموم، إذا كان حجة فهو حجة على حجة في الأحكام وحجة في العقائد، وهذا رد أهل البدع لأنهم أرادوا أن يبطروا لنا عقيدتنا في ربنا جل في علاه، فأتوا بأن الأحاديث الكثيرة التي تتكلم عن صفات الله جل في علاه ردوها بأنها أحاد، بل هناك أحاديث تمس عقائد مربوطة في القلوب منقوشة في القلوب ما جاءت إلا بالأحاديث الأحاد، منها عذاب القبر، منها عذاب القبر، وعذاب القبر عند أهل السنة والجماعة الكل متفق عليه، يقولون بأن هم يقبلونه ويدينون الله بعذاب القبر، ومع ذلك ما ثبت إلا بأحاديث الأحاد، فلا يكون حج عليهم ذلك. أيضا أشراط الساعة، كثير من أشراط الساعة التي يؤمن بها الناس، لكن هنا جاء الخلاف لأنهم ردوا كثير من أشراط الساعة، كالذين ردوا نزول عيسى وردوا وجود المهدي، ردوه وردوه حتى ببجاحة بتبجح على البخاري وغير أو على المحدثين غير البخاري ومسلم، منهم من يقول لا أقبل إلا كلام البخاري، إذا قلت لا أقبل إلا كلام البخاري هدمت السنة بأسرها، فردوا كثير من أشراط الساعة، لكنهم في مسألة في كثير أيضا من أشراط الساعة قبلوه، وأيضا في مسألة عذاب القبر ونعيم القبر قبلوا هذا المعتقد، وهو ما أتى إلا من الأحاديث الأحاد. هذه أدلة القوم الذين قالوا بحجية خبر الأحاد، ونحن ندين الله بذلك. هناك بعض الطوائف قالوا بأن خبر الأحاد ليس بحجية، ولا نلتزم العمل إذا سمعنا هذا الخبر، إذ جاءنا هذا الخبر ليس بواجب علينا العمل بمقتضاه، وهؤلاء لهم أدلة من الكتاب ومن السنة. أما من الكتاب قالوا حديث الأحاد أقوى ما يصل إليه هو أنه ظن، صحيح ولا لا، ولا هو قطعي، هذا البحث الآخر، لكن هو الراجح عند الجماهير أنه ظن. فهم قالوا قد قال الله تعالى إن الظن لا يغني من الحق شيئا، الظن أكذب الحديث، فلذلك قالوا لا يقوى صبر الحديث أنه ظن. وأيضا استدلوا من الكتاب بقول الله تعالى لا تقف ما ليس لك به علم، والعلم هو اليقين القطعي، وأما الظن لا يصل إلى العلم، فإن كان ظنا فهو لا يصل إلى العلم فلا نأخذ به، هذا من الكتاب عندهم. ومن السنة قالوا عندنا من السنة كثير، فاستدلوا بها أولا من فعل النبي، ثم من فعل من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما من فعل النبي قصة مشهورة جدا في الصلاة، ألا وهي ذي اليدين، ذي اليدين عندما قصة ذي اليدين، عندما صلى النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين كما حديث أبي هريرة صحيح، ثم سلم، فأما سلم النبي صلى الله عليه وسلم أخذ على يده وكأنه يأخذ بالحياة مهتما مغتما، فقال ذو اليدين السرعة، طبعا السرعان خرجوا من المسجد قالوا قصر الصلاة والحمد لله، فخرجوا هذا السرعان من المسجد، أما ذو اليدين فقام فقال للنبي صلى الله عليه وسلم أقصر الصلاة أنت يا رسول الله، فلم يأخذ بقوله، ولو كان خبر الواحد حجة لأخذ بقوله واستدار وأتم الصلاة ما أخذ بقوله. والدلالة على ذلك أنه إيش قال؟ قال أصابق ذو اليدين، وهذه دلالة واضحة جدا على أن السلام لم يقبل خبر الواحد، تهيأوا للرد لن أرد، تهيأوا للرد. هذا أول دليل عندهم لأن خبر الواحد ليس بحجة. الدليل الثاني لأن خبر الواحد ليس بحجة هو فعل أبي بكر الذي نستدل به أنه لما قام المغيرة بن شعبة قال أو محمد بن مسلمة قال أعطاه عن السلام السدس، قال أتني بواحد آخر أو أتني بمن يشهد لك، فقام المغيرة فقال أنا أشهد لك. وأيضا عمر بن الخطاب في قصة مشهورة جدا، قصة الاستئذان عندما استأذن أبو موسى الأشعري على عمر، عمر كان يريد أبا موسى الأشعري فجاء فأتاه فاستأذن أول مرة فلم يرد عليه، فاستأذن الثانية فلم يرد عليه، فاستأذن الثالثة فلم يرد عليه، فمشى أبو موسى. فلما يعني خرج عمر بن الخطاب قال أين أبو موسى؟ فقالوا استأذن ثم ذهب، فقال أتوني به، فأتوا به فاستأذن رئيس خوفا وهلعا من عمر بن الخطاب رضي الله عنه. فلما سأله لما رحل قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كذا وكذا، فأخذ بتلابيب، وهذه مشكلة ثانية، أخذوا التلابيب يعني لا يقبل خبر واحد بأن حاس، قال ائتني بمن يشهد لك ذلك على ما تقول. فذهب مفزوعا إلى الأنصار، فأبي بن كعب يعني تضايق جدا أهل الأنصار مما فعل عمر بن الخطاب بصاحب جليل كأبي موسى الأشعري، فقال والله لا نبعث معك إلا أصغر، فبعثوا بأبي سعيد الخضري مع أبي موسى الأشعري رضي الله عنه وأرضاه. قالوا دلالة واضحة جدا على أن خبر الأحاد لا يقبل إلا بالتوفيق وبالفرائض المحسبة. واستدلوا على ذلك أيضا بأن علي بن أبي طالب كان إذا حدثه أحد يجعله يخطئ، قال إلا أبا بكر فقد حدثني وقد صدقني، وكان يقول منه. قالوا إذن أبو بكر حالة، إن أبا بكر حالة خاصة عنده، وأما البقية كان لابد أن يقسم أمامه حتى يقبل خبره. أيضا من ذلك رد عائشة رضي الله عنها وأرضاها على ابن عمر وهو خبر الأحاد، ابن عمر يقول إن الميت لا يعذب ببكاء أهلي عليه، كتبتم رد عليكم ليس علي، ضبط الكتاب موجود. فقال فلما روى ذلك ابن عمر رفعه للنبي صلى الله عليه وسلم إن الميت لا يعذب ببكاء أهلي عليه، فقالت عائشة رضي الله عنها ما كذب ابن عمر وما كان له أن يكذب، لكنه وهم ولم تقبل خبر وردت وين قبول خبر الواحد. أيضا لم تقبل خبر أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه عندما قال الشؤم في ثلاث، المرأة والدار وإيش والدابة، فقالت وهم ابن عمر، ثم أتت بالحديث أن أهل الجاهلية كانوا يقولون الشؤم في ثلاث. وعندك الأدلة 17 استدلال استدراكات من عائشة على الصحابة رضوان الله عليه، ففيها دلالة واضحة جدا على أن خبر الواحد يعمل به ولا يعمل به عندهم. وأيضا رد عمر بن الخطاب على فاطمة بنت قيس وهي الراوية، هي الوحيدة التي روت حديث من الدجال، حديث طويل حفظته من عمام الورات، لكنه لم يقبل خبره. ولما قالت ما جعل من السلام لي السكنة ولا النفقة، فقال لا نقبل خبرها، لما لأنه قال لا نأخذ أحكامنا من امرأة لا ندري ثبت في عقلها أم لم يثبت، لأن المرأة ناقصة العقل والدين، فلذلك قال يا لا تحفظ، فرد خبرها. فدلالة واضحة جدا على أن خبر الواحد لا يقبل ليس بحجة عندهم، وهذه جيوش من الأدلة، فكيف الرد عليها يا أحباب؟ أولا أنتم توافقون معي على أن خبر الأحد حجة؟
نعم.
طيب الآن لابد أن تصارعوا من يصارعه، طالب العلم ما يقف مكتوف الأيدي، لابد أن تسلم أدلته من المعارضة وقد سلمت، لكن لابد أن يأتي بكل الأدلة تدل بها القوم فينظر إيش اللي عندهم الأول، طلعوا الدليل الأول الآية ها؟ وإن الظن لا يغني الحق شيئا، كيف تردون على هذا؟ تدبروا يا أهل الحديث، ولا نعم فقهاء المحدثين، ولا نعم المحدث الفقيه، ها؟ إن الظن لا يغني من الحق شيئا. نعم.
شيخ نقول ما أتى به هذا هو حق.
نعم. أو خلاص أنت أتيت بها. المقصود بالظن هنا إيش؟ عندنا ظن ظنان، الظن الأول الراجح والثاني المرجوح، فتكون الآية إيش؟ الظن المرجوح لا الظن الراجح، ونحن مساحتنا وتنازعنا في الكلام على الظن الراجح لا الظن المرجوح. طب الآية الثانية لا تقف ما ليس لك بها، هذه مهمة جدا، هذه هذا هو جيد، أنت نتجت على منواله وهذا جيد، لكن أفصح أكثر لا بشمهندس نفس الكلام. وأنا أقول العلم العلم يتفاوت الرجال سواء
ونحن نتقبل خبر الأحاد إلا بعلم، فإن ما بقدر أن الصحيح
لا نقول خبر الأحاد علم،
لا يعني أقول أن لا بقدر أن بنقل العقل الضابط على العقل الضابط لغير الشذوذ أعملنا العلم
هذا هو، لكن احنا نريد ان نبين انه قول الله تعالى تقف ما ليس لك به علم لا تقول على الله الا ما تعلم، نقول قد علمنا ذلك بخبر الثقه الذي جاءنا عن النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال فيه لا جل في علاه وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فاذا العلم يتفاوت، هناك علم وصل للقطعيات وعلم ايضا درجات الاولى هي الظنيات، مفهوم يعني غلبة الظن، غلبة الظن هي علم، غلبة الظن هي علم لكنها تتفاوت بين اليقين وبين غلبة الظن، مفهوم؟ فهي درجات، وهذا الرد عليه في الآية الثانية. بالنسبة للأحاديث التي استدلوا بها
إني ظلمت أني ملاق حسابها،
إني ظلمت أني ملاق حسابها في أنني استيقنت، نعم هنا ظن يرد اليقين. هذا الدليل أول أول جيد جيد أحسن، ما هو عنهم نحن ده أصول شرعية، فين الدليل او اتوني بالدليل الشبهه تقولوا له ها حديث ذي اليدين، هذا مهم جدا الان لان سلم وصف مجمع من الصحابه لم ياخذ بقول ذي اليدين وقال اصدق ذو اليدين وطلب معه المعاصي. ما اللي هتبدأ يجيب عن هذا الحديث سيؤصل اصلا لمن ياتي بعده على كل الشبهات التي جاءت بعده. ها كريم يعني تحوم جيد جيد نفس كلام كريم كلام جيد
ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقصد ان يقدر خبر الاحد ولكنه اخشى ان يكون باليدين قد ساهو هو الذي قد ساهو.
قريب جيد محاوله جيده مش من اصل اصلا بقى خلاص أصلت الأصل افهموا هذا الأصل وامشوا عليه بقى. نقول أصالة هو لم يرد خبر الآحاد لكن عرض له عارض من قرائن تشكك في هذا الخبر فقط، فإن عرض له العارض كلنا نقول بالإجماع إذا عرض العارض لابد أن نتوقف، فقد عرض للنبي صلى الله عليه وسلم عوارض تجعله إيش أن يتثبت من الخبر. إيش العوارض؟ أول عارض يقينه، يقينه هو، لأنه يرجع ليقين نفسه لا يرجع إلى نفسه لا يرجع إلى ذي اليدين. طيب والعارض الثاني الصحابة، مثلا الصحابة ولا أحد يتكلم إلا ذي اليدين، وفي القوم من هو أرفع قدرا منه وأحرص على الطاعة منه ولم يتكلم، هذا جاء كان عارضا للنبي صلى الله عليه وسلم أن يقول لما ذي اليدين هو الذي يقوم، أكيد هو قد سهى كما قال الأخ أو غفل، لأن أبا بكر لم يتكلم، لأن عمر لم يتكلم، لأن عثمان في القوم لم يتكلم، علي لم يتكلم، أفاضل الصحابة لم يتكلموا، فكان هذا عارضا للنبي صلى الله عليه وسلم يغلب على ظني بسهم ذي اليدين، مفهوم؟ إذن هذا أصل أصيل نؤصله. نعم لا بعيد، تكلف تكلف لأنه مخالف للظاهر صراحة، تكلف صحيح كما قلنا، لأنه هو أصلا لا ما قبل أو ما استدار حتى قالوا له نعم صدق ذو اليدين فقام فكبر، فهذا صحيح رارح. إذا الأصل أن كل حديث رده صاحب أو رده النبي صلى الله عليه وسلم ليس ردا لخبر الأحاد ولكنه عرض له عرض والذي جعله يريد أن يتثبت من هذه الأحاديث. ائتي بقى بالحديث الثاني وعلى منوالها قص الإجابة. نعم هذا هو أحسن، وسنبين في فصل الخطاب بعد ما نرد سنبين فصل الخطاب بشيء واحد يدل على أن جمع الصحابة رجعوا لخبر واحد وعملوا به وسكتوا. سنبين في فصل الخطاب. الحديث الثاني السادس فعل أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه قالوا طلب الآخر نفس الشيء لأنه محمل من الصحابة محمل من الصحابة وجمع من الصحابة فقال واحد فقط فالذي يحفظ مش ممكن ليش لأن الهمة داعية والحرص موجود عند الصحابة لحفظ حديث النبي صلى الله عليه وسلم ذلك المقام علم أنه من النبي صلى الله عليه وسلم وليس الوهم الذي أدركه عمر بن الخطاب في الاستئذان نفس الأمر عائشة رضي الله عنها أرضاها مع ابن عمر عرض لها عرض إيش العرض اللي عرض لها مخالفة الآية الصريحة قال الله تعالى لا تزر وازرة وزر أخرى فالميت ما له لما يعذب البكاء غيري وفعل غيري والله تعالى يقول ولا تزر وازرة ولذلك هي بينت هذا العرض قالت لا ما كذب ابن عمر ما كان له أن يكذب لكنه وين قد قال الله تعالى ولا تزر وازرة وزر أخرى فهذه فيها دلالة واضحة جدا على أنها الرفض هذا كان ردا على العوارض وفصل الخطاب أن قول الجمهور بأن خبر الأحاد حجة بذاته تقييم في الأحكام وفي العقائد بالأدلة الصريحة التي سردناها عليكم ونفصل لكم في الخطاب مجمع من الصحابة اختلفوا فلما اختلفوا ردهم عمر لواحد وقبلوا خبر الواحد وعملوا به لما اختلفوا في مجلس على مسألة الإغتسال جامع رجل امرأته ولم ينزل فهل عليه الغسل أو منه الوضوء ويغسل ذكره مما أصابه منها قال عثمان يغسل ذكره أو بي وغير بي كثير من الصحابة قالوا بعدم الغسل لقول إن السلام إنما الماء من الماء وبعضهم ما أتى بهذا الحديث لكن قالوا عليه الغسل هذا كان آخر الأمرين من النبي صلى الله عليه وسلم فعمر أحالهم على جمع غفير من الصحابة أحالهم على من؟ على عائشة امرأة على عائشة رضي الله عنها وأرضاها ففصلت في الخطاب قالت على الخبير سقط إذا التقى الختنان وجب الغسل فلما سمع عمر فقال لو خالف أحد ذلك لمكلت به نكامة أو كما قال رضي الله عنه وأرضاه فردهم إلى خبر الأحاد أيضا انظر للنبي صلى الله عليه وسلم كيف يعضد أن خبر الأحاد حجة في كل شيء لما جاء رجل قبل امرأته وهو طائم نظر إليها فنظرت إليه فقبلها وما زاد على التقبيل فقالها لك اذهبي إلى رسول الله فاسأليه عما فعلت حياء منه أن يسأل رسول الله فذهبت فما وجدت رسول الله فوجدت أم سلمة وجدت من؟ أم سلمة أم سلمة كم شخص؟ واحد أم سلمة فسألت فقالت كنت أفعل ذلك أنا ورسول الله ويتم صومه فهذا خبر إيش؟ قال أحد المرأة قالت لأم سلمة لا والله لابد أن تأتيني بتسعة معك حتى لا أخذت الخبر برمته وذهبت إلى الرجل فبشرته قالت قد قالت أم سلمة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك فازداد الرجل هما وغما لا حول ولا قوة إلا بالله كيف ازداد هما وغما وقد جاءه الفرج لا لما جاءت روت له نقلت عن أم سلمة ما قالت ازداد هما وغما ليش ازداد هما وغما ها زاد من عندي لا ده صحيح لا جبرت من عندي لا هذه صحيحة ليش ازداد هما وغما ازداد هما وغما لأنه قال وأين نحن من رسول الله يحل الله لرسوله ما شاء يعني كان لهم حرام علينا وحلال على إيه على الرسول ذلك غضب النبي صلى الله عليه وسلم غضبا شديدا لما سمع ذلك وقال إني أتقاكم وأعلمكم بالله إني أعلمكم بالله وأتقاكم له إني أعلمكم بالله وأتقاكم له واشتد غضب النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع ذلك لكن الشاهد أن المرأة رجعت إلى أم سلمة فقالت قال الرجل كذا وكذا فكان النبي صلى الله عليه وسلم موجودا فقالت أم سلمة يا رسول الله حدث كذا وكذا وكذا وقلت لها كذا أو ما قالت قلت فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم ألم تخبريها بأني أفعل ذلك يعني حدث بيني وبينك هذا ألم تخبريها بأني أفعل ذلك وهذا وجه إيش وجه الشاهد لأن النبي صلى الله عليه وسلم عول الأمر على خبر من على خبر من يا أحباب أسمع على خبر من أم سلمة أم سلمة صح أم سلمة كم شخص واحد قال لها ألم تخبريها يعني إذا أخبرتها كان الأمر قد انتهى فقالت أخبرته فلذلك اشتد النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المسألة على ألا تكون من باب التنطع والصحابة الحمد لله أبعد الناس عن ذلك لكن هو تهذيب وتأديب من النبي صلى الله عليه وسلم لصحابة رسول الله رسول الله صلى الله عليه وسلم وغاية أمرين ليس تنطعا بل اجتهادا وحاشاهم أن يكون كذلك بل اجتهادا فقد اجتهدوا فأخطأوا والاجتهاد في وجود النبي صلى الله عليه وسلم وارد توافقون بل وأيضا مقر به شرعا توافقون بل وفي وجود شخص النبي صلى الله عليه وسلم، يعني حتى ما نقول ان هو باعه ده كان في المسجد والاخر كان في البيت فاجتهد، لا، في وجود النبي صلى الله عليه وسلم يصح الاجتهاد. توافقون؟ نعم. اين الدليل؟ اين الدليل؟ دليل لا تفهم الله. ها؟ بني قريظة؟ لا لا، لان النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي امر ان يجتهد. لا يساعدك هذا، هذه مرتبة ثالثة مش مرتبة ثانية. ها؟ لا
هل قرأ
اصلا فقط؟ قالوا لو اشرت علينا وين الاجتهاد؟
ان كان قام احدهم وقتله فهل اجتهاده
منه؟ فهو قتله ولما؟ يعني
من حين قول
الامر اطواء عندهم، نقول هذا الاجتهاد كيف عندهم تغذيه راجعه بكعب بن الاشرف وابن خطل قال لو رايتموه يتعلق مسار الكعبه فاقتلوه، لكن محاوله جيده جدا. احسنت، جزاك الله خير. ها ترى بس يعني طبعا كل يلقن بعضه بعضا، لكن ليست يعني بالشمس، انا اقول بالشمس فاتا. ها الخندق ده ايه ده؟ في هناك اروع امثله تضرب ظاهره جدا يا اخوه. هات بس ونفس الامر ابو بكر، هذا من اوضح الشيء بقى، لانه هو قال والله لتدعني افسر هذه فغفرها اجتهادا منه، والدلال على انها اجتهاد وانه اقر على الاجتهاد ايش اللي حدث. انا اريد شاهد من هذا، لما انا اريد هذه القصة؟ لانه في نهاية الحديث صوب بعضه وخطأ بعضه، فدل ذلك على ان الاجتهاد في وجود النبي صلى الله عليه وسلم يصح. فاهمين؟ لانه قال بالله عليك يا رسول الله ما اصبت وما اخطأت، قال لا تقسم، فصوب بعضه وخطأ بعضه، فالغرض المقصود الاجتهاد موجود صح ولا لا؟ نعم، بس دي على بعد بقى النبي صلى الله عليه وسلم مش محاضرة شخص النبي صلى الله عليه وسلم. الغرض المقصود ان هذه يعني دلالات واضحة انهم يجتهدون، فمن اجتهد فأصاب فله اجرا ومن اخطأ فله اجرا. فاجتهد الصاحب فأخطأ، قال واين نحن من رسول الله؟ فغضب النبي صلى الله عليه وسلم حتى يبان لهم ان الاحكام على العموم، وقال الم تخبريها؟ ففيها دلالة واضحة جدا على ان خبر الواحد معمول به عند الصحابة اجمعين عند النبي صلى الله عليه وسلم. ابن عباس كان يقول بربا الفضل، يقول لا بأس بالدرهم والدرهمين، لا بأس أن تعطي درهم وتأخذ درهمين، درهم قديم وتأخذ درهمين جديد. كان ابن عباس مذهبا له، لكنه لما قيل له أن أبا سعيد الخدري بيروي حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن الدرهم بالدرهمين والدينار بالدينارين، راجع على حديث من؟ راجع لحديث أبي سعيد الخدري، مع أن كان عنده سنة، لكنه لم يقل ائتوني بمن يعضد كلام أبي سعيد، بل أخذ به ورجع عن مذهبه في الكلام على رضا الفضل. ففيها دلالة واضحة جدا على أن خبر الآحاد حجة في كل شيء، في الأحكام وفي العقائد. من لنا أو من يأتينا بالأحاديث التي تدل على عذاب القبر التي ونعيم القبر، العقيدة التي اعتقدناها جميعا وقد ربطنا قلوبنا عليها، وهل ما جاءت إلا بأحاديث أحد؟ ومن أراد أن يرد أحاديث الأحاد فهو خبيث يريد هدم السنة بأسرها، لأن حجية السنة كلها في الأحاد، وكثير من الأحاديث التي جاءت ما جاءت إلا أحاديث أحد. يبقى لنا بحث آخر هو الكلام على هل يفيد العلم أم يفيد الظن. نعم. المع لا ماشي لا ماشي، قلت طوائف، قلت أهل السنة والجماعة اجتمع على كذا، لكن جمهور أهل السنة والجماعة قالوا بأنه يفيد الظن لا يفيد العلم، يجب العمل به لكنه يفيد الظن ولا يفيد العلم. كل نعم.
عمر رضي الله عنه أخذ قول عائشة في المسألة في العزم، مسألة العزم إذا ورد قول فاطمة بن قيس في حديث بدة والكلام عن
النساء. أحسنت، هذا إشكال جيد جدا. يقول إن عمر الخطاب قبل حديث عائشة وقبلها فاصلة في النزاع، ولم يقبل حديث فاطمة بنت قيس. نعم، قال يعني ليش ائتوني بما عندكم لثلاثة وجوه. هات دكتور الوجه الأول، وهذا باب فاطمة طلقت ثلاثة. أنا سأعرف أنك ستأتي بهذا. ها هو وجه، لكنه ليس بالقول انه سارد عليك ما اوردته عليك، لكن هو وجه حقا. ليش؟ لان عائشة عليه السلام يتعامل معها كزوجة، فهي افضل الناس لمثل هذه المسألة. ف فاطمة طلقت ما هي صاحبة القصة، ما خلاص ما هي من أكبر الناس بهذه المسألة. طب ما عائشة قسطنطينية رضي الله عنها أرضاها تهد عليك تهد عليك، هو وجه زي لكن فيها إجابات أقوى من ذلك. كان عائشة أفقى من هي امرأة ولا ليست امرأة؟ يبقى يستويان. ها مهدي على هذا. ها نعم نعم أحسن. هنا عار دي هذا الذي لابد أن نقول به، هنا جاء عار قوي لعمر، هو الذي جعل يؤكد على وهم من؟ وهم فاطمة. والدلالة على ذلك الحديث أنه قال لا نترك كتاب ربنا، وفي رواية شاذة ليست صحيحة ولا سنة بينا، لا الصحيح الذي ورد بسنة صحيحة عن عمر قال لا نترك كتاب ربنا لامرأة لندري ثبت عند الحديث أو تذكر نسيت أم حفظه. وكتاب ربنا إيش؟ إيش الآيات؟ أسكنوهن من حيث سكنت من وجدكم وإلى آخر الآيات. فقال هذا الكتاب يصرح بالسكنة للمطلقة ثلاثة وغير الثلاث، فهذه عام ويبقى العام على عمومي. فهذا عارض العمر جعله يتأكد من وهم فاطمة بنت قيس رضي الله عنها أرضها. إيش الثاني؟ الثاني ما قاله الإخوة أو قل هذه المرتبة الثالثة. المرتبة الثانية صح، بس احنا بنتكلم على السؤال اللي ساله الاخ، احنا بنتكلمش في مسرح الاحاد، خلاص انتهينا منها. لكن هو بيقول لي لما قبل من عائشه ولم يقبل من فاطمه رضي الله عنها ارضاء وهما او كلتاهما نساء؟ ما هو شك بايش؟ بالعرض الذي عرض له، ما مفهوم. الامر الثاني هو انه بتوجيه النبي صلى الله عليه وسلم وباجماع الصحابه ان احفظ الناس لامور العشره الزوجيه من الصحابه هي عائشه رضي الله عنها ارضاء. طبعا حديث خذوا الفقه او فقهكم من الحميراء او شطر الفقه من الحميراء حديث لا يصح، لكن هو اجماع الصحابه على ان المشكل في مساله تعامل الزوج مع زوجه يؤخذ من عائشه رضي الله عنها، فكانت قرينه معضده لان عائشه رضي الله عنها.